وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله ما زلنا بحول الله وقوله ومدده وقوته في تفسير سورة الأنعام أسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله أصلى في تفسير سورة الأنعام أو سورة النعم كما ذكر ذلك بعض العلماء إلى قول رب العالمين سبحانه وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قد جاءكم بصائر من ربكم، ما المراد بالبصائر في هذه الآية؟ قال العلماء البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن الكريم وما جاء به الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. يبقى قد جاءكم بصائر من ربكم، البصائر البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن الكريم وما جاء بها الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومعنى الآية قد جاءكم بصائر من ربكم أي قد جاءكم يا أهل الشرك، يا من هم غارقون في الضلالة، حجج وبينات من ربكم. وتلك الحجج والبينات هي الآيات المباركات الواضحات في هذا الكتاب العزيز. جاءتكم هذه الآيات وهذه الحجج كي تستضيئوا بها وتبصروا بها الإيمان من الكفر وتبصروا بها الهداية من الضلال. فمن قبل هذا النور واستضاء به فإنما أفاد نفسه ونفعها باستضاءته، ومن أعرض عن هذا النور نسأل الله العافية فلن يضر إلا نفسه وسيبقى غارقا في الضلالة. لذا قال تعالى فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هذه الآية كقول الله جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا قال تعالى ومن عمي فعليها، لما ذكر الله تعالى البصائر قال بعدها فمن أبصر فلنفسه، ثم قال بعدها ومن عمي فعليها، أي ومن عمي هذه البصائر وهي الحجج والبينات الواضحات في كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإنما يضل عليها ومن عمي فعليها، أي فإنما يضل عليها يعني إنما يعود وبال ذلك عليه، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله: وقل لهم يا محمد وما أنا عليكم بحفيظ، وما أنا عليكم بحفيظ أي بحافظ، لست عليكم بحافظ ولا رقيب، بل إنما أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال بعدها: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، أي وكما صرفنا الآيات وفصلناها وبيناها في هذه السورة، تلك الآيات الدالة على وحدانيتي، فأبين لكم دائما حججي لتعلموا كل ما جهلتموه. وكان من اللائق أن نقدم القول لذلك شكرا لله عز وجل، لكن ما قدموا شكرا، وإنما كفروا وافتروا ونسبوا إليك ما ليس بصدق، فقالوا عنك يا محمد وقد جئتهم بالبينات من ربك، قالوا درست. درست ما معنى درست هنا؟ أي لقد درست هذا الذي تنقله لنا يا محمد من كتب الأولين والمتقدمين، وتعلمت من هذه الكتب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وفي قراءة أخرى دارست بعد الدال ألف، وهي قراءة مشهورة أيضا، درست ودارست. ومعنى دارست هنا أي دارست غيرك وجالست غيرك فعلموك يا محمد، يعني أنت ما أتيت بهذا الكلام من عند نفسك أو من عند ربك أوحى الله إليك به، وإنما تعلمت هذا على يد المتقدمين. ولقد قال الله تعالى عن ذلك في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين. وكذلك نصرف الآيات، يعني كما فصلنا وبينا في هذه السورة تلك الآيات التي تدل على وحدانية الله عز وجل، كما سبق معنا إن الله فارق الحب والنوى، أيضا كما سبق معنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة في هذه السورة الجليلة التي نحن بصدد تفسيرها. يقول تعالى: وكذلك نصرف الآيات نبينها ونوضحها، ومع ذلك وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، أي وكما بينا الآيات لأهل الشرك لعلهم ينزجروا بها ويتعظوا، فكذلك نبين الآيات لأهل الإيمان. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. لماذا يا رب؟ ليزدادوا علما وفهما عن الله عز وجل. قال تعالى: ولنبينه لقوم يعلمون. ثم قال الله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك. وهذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا لمن اتبع طريقه. اللهم اجعلنا من المتبعين لهذا الطريق ولسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اتبع ما أوحي إليك من ربك. يقول الله تعالى آمرا لرسوله ولمن اتبع طريقه: اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي اقتدي به واقتفي أثره واعمل به، فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه لأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين معنى الآية أي أقبل يا رسول الله على كتاب الله الذي أنزله عليك واعمل بما فيه وامتثل ما أمرت بالامتثال به واعمل ما أمرت بعمله واجتنب ما نهيت عنه ولا تلتفت لأهل الشرك الذين يريدون صرفك عما أنت فيه من طريق الخير فربك واحد لا شريك له ولا إله سواه. ثم قال الله عز وجل وأعرض عن المشركين أيعفو عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويغفرك عليهم. واعلم أن لله حكمة في إضلال هؤلاء فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا. ومعنى وأعرض عن المشركين أيضا المراد بالإعراض هنا الإعراض عن جدال أهل الشرك إذا تنادوا فيما هم فيه. وهذه نقطة في غاية الأهمية بمكان. معنى وأعرض عن المشركين أي ولا تجادل هؤلاء إذا تنادوا فيما هم فيه، لأنك إذا أكثرت من الجدال معهم عن الله عز وجل قد يتطاولون على الذات الإلهية. لذا قال الله تعالى بعد هذه الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كما سيأتي تفصيل ذلك الآن إن شاء الله تعالى. يبقى وأعرض عن المشركين الإعراض عن المشركين الإعراض عن جدالهم إذا تنادوا فيما هم فيه. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا يقول شيخ المفسرين الطبري رحمه الله يعني لو أراد ربك هدايتهم واستنقاذهم من ضلالتهم للطف لهم بتوفيقه إياهم فلم يشركوا به شيئا ولآمنوا بك فاتبعوك وصدقوا ما جئتهم به من الحق من عند ربك. ولقد قال بعض المفسرين أيضا كالشيخ القطان رحمه الله تعالى قال معنى ولو شاء الله ما أشركوا أي ولو شاء الله أن يلزمهم الهدى لهداهم، ولكنهم تركهم لاختيارهم. فلقد خلق الله تعالى الناس بهذا الاستعداد للهدى والضلال، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما جعلناك يا محمد رقيبا تحصي عليهم أعمالهم ولا أنت بمكلف أن تقوم عنهم بتدبير شؤونهم وإصلاح أمورهم. وقال الشيخ الزحيلي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ثم أبان الله حقيقة أبدية ثابتة، وهي أن كل شيء في هذا الكون إنما يحدث بإرادة الله ومشيئته، ولا يقع شيء في ملكوت الله جبرا عنه فلو شاء الله ما أشرك المشركون، بل لله المشيئة المطلقة فيما يشاءه ويختاره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له الحكمة في ظهور الضلال، له الحكمة في ظهور هؤلاء الضلال، ولو شاء لهدى الناس جميعا بأن يخلقهم مستعدين للإيمان، لكن خلق هؤلاء مستعدين للكفر وترك لهم حرية الاختيار في أعمالهم. ولا يصح للمشركين أن يزعموا أن إشراكهم وغيره وقف على مشيئة الله، كما نسمع من بعض المشركين: لو أراد الله لي الهداية لهداني. فهؤلاء لا يعرفون مشيئة الله جل وعلا، هؤلاء ما اطلعوا على مشيئة الله، كما نسمع من بعض العصاة: لو شاء الله لهداني، لو شاء الله لجعلني من حفاظ القرآن، من أهل العلم، من المحافظين على الصلوات في جماعة، ولكن ما شاء الله لي الهداية. هذا طبعا كذب وافتراء على الله، لأنك لا تدري ما كتب في مشيئة الله لك. فأيها الأخ الحبيب، ينبغي عليك أن تحسن الظن بالله. هذا رجل جاء إلى أمير المؤمنين، أو جيء به إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كي يقيم عليه حد السرقة. فحينما أراد أمير المؤمنين عمر أن يقطع يده، فقال هذا السارق: حسبك يا أمير المؤمنين، والله أنا ما سرقت إلا بقدر الله، أنا ما سرقت إلا بقدر الله، أي قدر الله لي في اللوح المحفوظ أن أقوم بهذه السرقة. فقال له أمير المؤمنين عمر: ما دام أنت تحتج بقدر الله فأنا لن أقطع يدك إلا بقدر الله، فأنا لن أقطع يدك إلا بقدر الله. فهؤلاء لا يعرفون مشيئة الله، الذين يقولون إن شركنا بالله وإن إقامتنا على هذه البدع وقف على مشيئة الله، هؤلاء لا يعرفون مشيئة الله، وعليهم أن يعملوا بما أمرهم الله به من التوحيد والعبادة الخالصة لله، فإن قصروا في هذا كانوا محاسبين مسؤولين عنه. وهناك حقيقة أخرى تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا سلطان له على قهر أحد من الناس وجبره على الدخول في الإسلام، ولو في استطاعته ذلك لأدخل عمه أبا طالب في الإسلام، ولكن ما استطاع عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الإسلام وقال بعد ذلك، بعد أن عرض عليه الإسلام ورفض أبو طالب، وقال: بل على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. مع أنه كان منافحا ومدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان كافرا، كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فمات كافرا ولكنه لم يكن داعيا إلى الكفر، ومن ثم خفف عنه العذاب، كما قال الله تعالى في سورة العنكبوت: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا من بعد أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فقال الله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا. قال بعض المفسرين أيضا في هذه الآية: أي ولو شاء الله تعالى ألا يشرك هؤلاء المشركون لما أشركوا، لكنه تعالى عليهم بما سيكون من سوء اختيارهم واتباعهم لهذه الأهواء المنحرفة. يعني قد سبق في علم الله أن هؤلاء سيموتون على الكفر، كما قال الله تعالى في أول ربع في البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهؤلاء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كما قال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كما قال الله عز وجل في هذه الآية: ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا. فمعنى الآية: لو شاء الله ألا يشرك هؤلاء المشركون لما أشركوا، لكنه تعالى عليم بما سيكون من سوء اختيارهم واتباعهم لهذه الأهواء المنحرفة، كما قال الله تعالى أيضا في سورة يونس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر، لذا قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، أي ولو شاء الله ألا يشركوا لما أشركوا، وذلك بأن يخلق البشر مؤمنين مطيعين بالفطرة كالملائكة، لكن لحكمة منه خلقهم مختارين في أعمالهم وفي كسبهم لعلومهم وأعمالهم، وقد جعل لهم الخير سبحانه وتعالى، وأيضا وجعل لهم الشر. ثم قال: وما جعلك الله عليهم حفيظا يا محمد، تحفظ أعمالهم لتحاسبهم عليها، ولا وكيلا تتولى أمورهم وتتصرف بها، وإنما أنت مذكر، عليك البلاغ وعلى الله الحساب، عليك البلاغ وعلى الله الحساب. ثم قال تعالى: وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل، أي وما جعلناك يا رسول الله رقيبا على هؤلاء، تكتب أعمالهم وأقوالهم وتحفظها عليهم، بل الله عز وجل هو الحفيظ. ثم قال تعالى: وما أنت عليهم بوكيل، أي لست بموكل على أرزاقهم وعلى تدبير أمورهم، بل كل ذلك إلى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى بعد هذه الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والمعنى: أي ولا تشتموا يا أهل الإيمان الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون، ليس توقيرا للأصنام والأوثان، كلا، بل حفاظا على دينكم حتى لا يسبوا الله عز وجل اعتداء منهم وبغيا وتطاولا بسبب جهلهم بالله وجهلهم عقوبة صنيعهم. وطبعا هذه الآية وضع العلماء من خلالها قاعدة في غاية الأهمية بمكان، ألا وهي سب الذرائع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والذريعة هي أمر غير ممنوع لنفسه، ولكن يخاف من ارتكابه أن تقع في الممنوع. أمر غير ممنوع لنفسه، ولكن يخشى من ارتكاب هذا الشيء أن تقع في الممنوع. يعني إن سب الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله فيه مصلحة أم لا؟ الجواب: فيه مصلحة، ولكن إذا سببت هذا الصنم أو هذا الوثن الذي يعبد من دون الله، سيقوم هذا العابد الذي يعبد الصنم بسب من؟ بسب الله، بسب إلهك الذي تعبده. قال العلماء: إذا سبا للذريعة يغلق هذا الباب، يعني لا تفعل هذا الصنيع حتى لا يقوم هذا المشرك بسب رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني منعنا عن سب آلهة المشركين منعا للمشركين من سب رب العالمين كما قال علماؤنا رحمهم الله. يبقى يقول الله تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها ألا وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو. قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب والديه. وفي رواية لا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وفي رواية قيل يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. والحديث في الصحيح. قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى هذه الآية قعد لها العلماء قاعدة ألا وهي سد الذرائع كما قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا وقال لا تقتربوا من الزنا يعني من مقدمات الزنا كالمصافحة مثلا للمرأة الأجنبية كالنظرة كالخلوة إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي نهى عنها الشارع الحكيم. أيضا قال تعالى ولا تقربوا الفواحش. أيضا قال تعالى لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة. وهذا أيضا من باب سد الذرائع فإن النهي عن الاقتراب من الشجرة يقتضي النهي عن الأكل منها بطريق أولى. فنهى رب العالمين عن هذا الاقتراب سدا للذريعة حتى لا يتوصل بالاقتراب من الشجرة إلى ماذا؟ إلى الأكل منها. فقال ولا تقرب هذه الشجرة. أيضا قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة عن قاعدة سد الذرائع. أيضا منها حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وأيضا من هذه القاعدة النهي عن إشارة الرجل إلى أخيه بالسلاح وهذا أيضا من باب سد الذرائع. وإذا أردت أخي الحبيب أن تقرأ مزيدا عن قاعدة سد الذرائع فأفضل من كتب في باب سد الذرائع العلامة ابن القيم عليه من الله الرحمة في كتابه الماتع إعلام الموقعين. فلقد أفرد لهذه القاعدة صفحات في قمة الروعة يتحدث عن قاعدة سد الذرائع والأدلة من كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. إذا أردت المزاد سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية أي معجزة من المعجزات التي أيد الله بها الأنبياء ليؤمنن بها أي بهذه الآيات وبك يا محمد. فقال الله لنبيه قل لهم إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طبعا قال العلماء معنى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قال البعض الخطاب هنا للمشركين، يقول الله تعالى مخاطبا هؤلاء وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، كأنه يقول لهم وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وإلى هذا ذهب مجاهد رحمه الله تعالى، ومجاهد هو مجاهد بن جبر، ولقد أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول في تفسير هذه الآية وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قال المخاطب بما يشعركم هنا المشركون، أي وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. ولكن من باب الأمانة ذهب بعض المفسرين إلى أن المخاطب بقوله تعالى وما يشعركم المؤمنون، فالمعنى وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. ومعنى أنها هنا وما يشعركم أنها إذا جاءتهم، أنها هنا بمعنى لعلها، وقد اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله وذكر عليه شواهد من أشعار العرب، والله تعالى أعلى وأعلم، ولكن الراجح والله تعالى أعلم ما اختاره ابن جرير أن المعنى أو أن المخاطب هنا المؤمنون، فمعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أي وما يشعركم أيها المؤمنون. ثم قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، والمعنى أننا كما صرفنا قلوب وأبصار أهل الكفر عن الإيمان وكما حجبناهم عن الإيمان أول مرة أي في الحياة الدنيا، فإننا وبعد نزول الآيات التي طلبوها نحول بينهم وبين الإيمان أيضا، لأن الهداية من الله ليست من الآيات. وهناك وجه آخر في تفسير هذه الآية حاصله، أي ولو رددنا أهل الكفر إلى الحياة الدنيا بعد أن توفيناهم وأحييناهم يوم القيامة تعاينوا العذاب ورأوا العذاب وتمنى العودة إلى الدنيا لعمل الصالحات، كما قال تعالى أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، والكرة هي الرجعة إلى الحياة الدنيا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، لو رددناهم إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر مرة ثانية. وهذا هو المعنى، ولو رددناهم إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر ثانية، بأننا وكما صرفناهم عن الإيمان في الدنيا قبل موتهم نصرفهم عنه بعد إعادتهم إلى الدنيا أيضا، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذا نأخذ من هذه الآية أن المعجزات لا تنفع إلا من كتب الله له الهداية، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وكما قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، وكما قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وكما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكما قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إذن إن المعجزات لا تنفع إلا من كتب الله له الهداية. وأيضا نستفيد من هذه الآيات أن أمر القلوب موكول إلى الله عز وجل إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبه، قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال تعالى لولا أرتبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، قال تعالى ختم الله على قلوبهم، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ينبغي عليك أخي الحبيب أن تكثر من هذا الدعاء لأن أمر القلوب موكول إلى الله. ها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان إذا رفع بصره إلى السماء قال يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي ونكون بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون، كما قلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم يعمهون. ومعنى نتركهم في طغيانهم نذرهم أي نتركهم في طغيانهم أي في كفرهم وضلالهم يعمهون، أي يترددون ويتحيرون. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. يعني كان نفسنا نطول شوية بس والله أنا تعبان، يعني أسأل الله أن يشفيني ويشفي مرضى المسلمين. الله أنا عامل عملية إسلامي ما أقدر أتكلم، ولكن السلك لسه في الثانية يعني، ولكن ما بحبش أضيع الدرس الثابت. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.